أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل بيتر شاهين. للأسف ما زالت أعداد كورونا إلى تزايد مستمر، وعملية التلقيح دونها عراقيل تجعل الأمر يسير ببطء، ما يعني أن عملية التحصين المجتمعية ما زالت بعيدة المنال. أما بعد، فإن الكم الهائل من المشاكل الصحية التي يسببها كورونا ما زالت محور متابعة، والتي قد يترتب على بعض منها أضرار تبقى مع المرضى فترات طويلة من الزمن، وإلى جانب مشاكل الجهاز التنفسي التي تجعل ملء الرئتين بالهواء مهمة بالغة الصعوبة، يهاجم الفيروس أيضا الكثير من أجهزة الجسم الأخرى محدثا بها أضرارا وخيمة. فهذه الفيروسات تذهب إلى البنكرياس والقلب والكبد والمخ والكلى والأعضاء الأخرى والشرايين والدم، ويمكن أيضا أن تتسبب في مضاعفات عصبية تتراوح بين الصداع والدوخة وفقدان حاسة التذوق أو الشم ونوبات التشنج والتشوش والارتباك. ويمكن أن يكون التعافي بطيئا وغير مكتمل وباهظ الثمن، مع تأثيرات كبيرة على جودة الحياة. وموضوعنا لهذه الحلقة مرحلة ما بعد التعافي من كورونا، كيف نستعيد عافيتنا وهل يمكننا استعادتها بسهولة، وماذا علينا أن نفعل بعد حصولنا على اللقاح، وهل أخذه يعني أننا بتنا في منطقة الأمان أو هل بتنا في مرحلة التعافي بعد إصابتنا بكورونا. أسئلة كثيرة حول هذين المحورين أو هذه المحاور نطرحها مع طبيب خص اهتمامه منذ بدأ وباء كورونا في لبنان لمرضاه، ناصحا ومرشدا ومعالجا ليلا ونهارا، كما أنه أولى للإعلام ولبرنامج بوليكلينيك عبر لبنان الحر، مشكورا جزءا مهما من وقته، لأن التوعية وقاية وعلاجا ومتابعة تمشي جنبا إلى جنب مع العلاج. إنه الدكتور جورج جوفيليكيان، رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى القديس جورجيوس الجامعي. دكتور جورج جوفيليكيان، كلمة أهلا وسهلا لا تكفي لحضرتك، يعطيك ألف عافية. 24 ساعة على 24 ساعة حقيقة، ضل بصحتك يا دكتور.
تسلم يا ألفي، الله يرضى عليك.
دكتور جورج جوفيليكيان، يعني مواضيع كثيرة ولكن مستجدات كورونا تتسارع. رح بلش بموضوع بهم اللبنانيين كتير، الأعداد تتزايد بمستويات غير مسبوقة، يعني للأسف، وحضرتكم بالمستشفى وبكل مستشفيات لبنان يبدو أننا عدنا إلى حيث بدأنا، مرضى يمكن ما بعرف إذا صاروا بمواقف السيارات يعالجوا أم أنه الأمور ما زالت شوي أقل من هذا التصور. ماذا تقول دكتور جوفيليكيان حول هذا الموضوع؟
يعطيك العافية جان، وميرسي على المقدمة اللي أنا برأيي وافية وجيدة من ناحية المحاور المطروحة. هدول كلياتهم عم نتعامل معهم كل يوم. للأسف الشديد الأعداد عم تتزايد، وعم تتزايد لأنه نحن ما ولا مرة حبينا نلتزم باللي منعرف أنه فعالين كتدابير لمنع انتشار الفيروس. لا، بعدنا لهاللحظة هاي منا عم نحكم بالكوريدورات وبمواقف السيارات، ولكن منا بعد. يعني أنا هلأ فيني أكد لك أنه ما عندي ولا سرير كوفيد كورونا بمستشفى القديس جورجيوس، بكل الأقسام الأساسية والمستحدثة واللي توسعت واللي زادت، عرفت علي، واللي عملنا له تأقلم بس لأنه كان عندنا أعداد عالية. رجعنا هلأ كلنا عم نعبيها وعم نفتح أقسام جديدة مثل اللبنان الكندي، نوسعه كجزء من مستشفى القديس جورجيوس لحتى نقدر نقوم بواجباتنا تجاه المرضى، ولحتى ما علي إذا بتسمح لي سمع كل المشاهدين المستمعين إنه الوضع صعب ونحن عن جد منهكين. يعني أنت تفضلت إنه نحن ليل ونهار، والله منا مبالغة، ليل ونهار كل الوقت بدون أي راحة، وبي يعني إذا بدك ضغط أقل ما يقال فيه إنه مستمر وكبير، وبعض الأحيان بيكون أكثر من قدرتنا على التحمل. فمن هيك بدي استغل هالفرصة لحتى أرجع أذكر العالم إنه يا جماعة كتير ضروري نلتزم بالتدابير لأنه فعالين بالحد من الانتشار، ريثما نتمكن من إيصال اللقاح لأكبر عدد من أهلنا بالبلد.
نعم، يعني إن شاء الله النداء يصل يا دكتور، لأنه حقيقة يعني اللقاح ما زال، هلأ رح نحكي بهالموضوع مع حضرتك، حملات التلقيح ما زالت بطيئة جدا، ما في إلا الوقاية الوقاية ثم الوقاية بهالظروف الاقتصادية الضاغطة جدا جدا جدا. دكتور أيضا قبل ما ندخل موضوع حلقتنا، مع أنه منحاول مع حضرتك هيك نسرق اللحظات لنستفيد على قدر الإمكان، دكتور أسترازينيكا يعني منظمة الصحة العالمية قالت أنه آمن، بوريس جونسون قال أنه آمن، ولدينا من الباحثين والخبراء المهمين جدا والذين لا يمزحون، اللقاح آمن، الدراسات حتى اليوم لم تؤكد أنه يسبب التجلط أو أنه يسبب. دكتور لو سمحت ماذا تقول في هذا الخصوص حتى تتأكد الأمور؟
لك أكيد وضروري نضوي على الموضوع على قد معرفتنا بالتفاصيل، ولح أجرب أوضحهم بدقيقتين. أولا لقاح أسترازينيكا فعال، فبالتالي أخذ الإذن بأنه يعطى للأشخاص لحمايتهم من الكورونا، أصبح هذه قصة الفعالية مثبتة. طبعا في شيء اسمه فارماكوفيجيلانس، يعني أنت كمؤسسات طبية رقابية عندك ناس شغلتهم وعملتهم كل الوقت يعدوا ويشوفوا أي أعراض جانبية تتأتى عن أي دواء أو لقاح اللي هو يعتبر نوع من العلاج، ما هيك؟ بكل الوقت ليتأكدوا أنه مش عم يسبب أي ضرر جانبي ممكن يؤدي إلى ضرر دائم أو إلى الوفاة عند المتلقي. وبهالمعنى هيدا فيك ساعتها تستنتج دغري انه هيدا الجهاز فعال وشغال، وإلا ما كان صار اللي صار بالسرعة اللي صار فيها بسبع دول بأوروبا بالأخص. اللي لقيوه هو انه في عدد من الناس في بأول دول أو أول دولة كان في شخصين هن ممرضتين بعتقد ممرضتين عملوا الطعم الأسترا وعملوا تجلطات بالأوردة، وهيدول طبعا مضاعفات خطيرة. لحقوا ولقيوا انه يمكن تكون لها علاقة بالشحنة بحد ذاتها الباتش، يعني ما لها علاقة باللقاح كلقاح، لها علاقة بالكمية اللي كانت مبعوثة بهالوقت على المركز، وبالتالي انشالت هيدي الباتش وانحطت على جنب وعم ينعمل فحص لحتى يشوفوا اذا صار في مشكل بطريقة حفظها او بطريقة نقلة او بطريقة تركيبة، لانه في كتير عندك انت خطوات بتفوت باللقاح بحد ذاته. طيب من ناحية تانية اجوا الدكتور المراكز الباقيين والدول الباقية طلعوا صاروا دغري اكتر على هالمضاعفات. بإيطاليا لقيوا انه في شخص عمره 49 سنة ما كان عنده امراض واخذ اللقاح وبعد فترة عمل توفى وقالوا انه له علاقة بتجلطات، عرفت؟ وبالتالي طبعا هدول القصص دغري بينتقلوا بسرعة. نحن اليوم عايشين بقرية كبيرة، يعني فاللي بيصير بأقصى الأرض بيسمع بتاني أقصى الأرض بظرف ثواني. وبقى مشان هيك لحتى نرجع نوضح موقف الـ WHO منظمة الصحة العالمية، قالت إلى هذه اللحظة لا يوجد دليل على تسبب اللقاح بالتجلطات.
صحيح.
في لقيوا شافوا كم حالة عم يعملوا البحوث والدراسات المطلوبة لحتى يقدروا يجاوبوا على هالسؤال بالذات، وإذا كان في خصائص معينة عند هالأشخاص اللي تلقوا اللقاح أو بطريقة حفظ اللقاح أو نقلوا معقولكم أثرت، وبالتالي هدول مثل عم يعمل تدقيق عم يدققوا ليشوفوا إذا كان إلها علاقة ولا لا. هيدا باختصار. وهون كلمة أخيرة على الموضوع، دايما دايما إذا أنا عم أعطي حدا أي دواء أي حبة دواء شو ما كانت حتى لو كانت حبة بنادول، أنا المسؤولية علي إذا عمل مشكل. يعني لأعطيك بس المقاربة للمستمعين، إذا حدا راح وبيس شخص معه كورونا ولقت كورونا ما حدا بيرفع عليه دعوة إذا بدك، ولكن إذا أنا جبتك على المستشفى وما أخذت تدابير معينة لحتى أحميك بكون أنا غلطت وعطيتك الفيروس. بنفس المنطق إذا حدا دخن وأذى حاله ما في المسؤولية عليه، إذا أنا أعطيته دواء ليوقف التدخين وأذي المسؤولية علي. ومن هيك في قصص إلها علاقة بالطب، إلها علاقة بالحرص، وإلها علاقة طبعا بالمسؤولية القانونية.
نعم دكتور، سؤال سريع جدا. كتار من الناس عم بيقولوا طيب ناخد أدوية سيالين، نحن عم ناخد أسترازينيكا، هذا كلام طبي؟
لا لا أكيد لا، لأنه برجع بقول لك المبدأ بسيط، أنا ما بعطيك أي دواء حبة بنادول ما بعطيك إلا من يكون أكيد إنه منفعة منه أكبر من احتمال الضرر. احتمال الضرر جان، مش عم تحكي حتى الضرر، احتمال الضرر. وبالتالي أنا ما بعطيك دواء مسيل ممكن إذا وقعت وخبطت راسك ونزفت تموت، لأنه بدي أخذ احتياطات لربما يكون في شيء بيعمل تجلطات. وبالتالي نحن دائما عندنا هالمشكل، وهيدي النقطة مهمة، لأنه بالسنة اللي قطعت بالكورونا تعرف أنت المشكل الأساسي كان إنه الكورونا بيعمل مشاكل بالشرايين والتجلطات، وكان في عنا صعوبات نقدر نعرف نسبة السيلين اللي بتعطي المنفعة الكاملة بدون أو بأدنى ضرر ممكن.
عظيم. إذا دكتور مثل ما عم يعني تجرى الأبحاث على صعيد العالم، يعني النتيجة المؤكدة والبرهان القاطع، يعني بعتقد خلال أيام يمكن أو أسابيع قليلة جدا سيتأكد الأمر.
طبيعي.
مزبوط. نعم دكتور جورج فيليكيان، حملة التلقيح في لبنان تسير لسبب أو لآخر ببطء شديد والأعداد تتزايد. سؤال على السريع دكتور، لماذا القطاع الخاص لم يسمح له بكل ما للكلمة من معنى أن يدخل بقوة تحت مظلة وزارة الصحة؟
لكن السؤال أنا عم بطرحه على نفسي كل الوقت، وصراحة حاعطيك رأيي، هيدا مش جواب، لأنه جواب رسمي ولا جواب مستشفى القضية جورجيوس، هيدا رأيي الخاص. رأيي الخاص أنه الدولة اللبنانية ووزارة الصحة تيجي بتقول أنه اللقاح تلقيح اللبنانيين هو واجب على الدولة وحق للبنانيين، أنا واجباتي كدولة أحمي مواطنين كلياتهم وأعطيهم اللقاح، وبالتالي فكرة أنك تدفع حق اللقاح بحد ذاتها لازم تكون فكرة خاطئة وما لازم تصير. بمعنى تاني، الدولة إذا إيش تبقى تفتح المجال للشركات الخاصة تجيب اللقاحات وتبيعهم للقاحات، هيدي في عليها أشكال. هلأ أنا شخصيا ما بلاقي فيها أشكال، رأيي الشخصي. ليش؟ لأنه أنا بحكي كجورج فيليكيا، أنا بهمني أنه يوصل اللقاح لأكبر عدد ممكن من الناس بأسرع وقت ممكن. طيب في ناس عندهم الإمكانيات وعندهم الرغبة وعندهم الـ إذا بدك الـ الخوف من المرض، كل هدول مع بعضهم بيجعلون مرتاحين جدا انه يدفعوا كلفة اللقاح ويطلقوه لحتى يحموا نفسهم. وفي ناس تانيين يمكن ما عندهم هالقدرة، في الدولة يمكن تأمنوا اللقاح ساعتها بطريقة منتقات احسن او اسرع. برجع بقلك انا بالنسبة لألي اي وسيلة بتوصل اللقاح لكتاف العالم بعطيها وبعطيها اولوية على كل الاصعدة. فاذا الدولة بتتعاون مع القطاع الخاص وبتنظم عملية استيراد اللقاحات وكيف بده يتسعروا، او بتحط مراقبين على قديش عم بيكون الاسعار، او بتمنع المضاربات او استغلال العالم، او بتلاقي طريقة تلاقي منظمات غير حكومية تدفع اللقاحات، كل هيدول انا برأيي وسائل ممكن التفكير فيها واستعمالها، واي وسيلة بتوصل اللقاح للعالم انا بتبنيها.
يعني دكتور افضل ما نتدين 30 و40 مليون ليره تنفوت على مستشفى ندفع حق لقاح، ندفع حق لقاح اكيد
صحيح. اكيد ما فيني ليك لحتى اقول لك اكثر من هيك، انا بدي افرض انه انسي قصه دخول المستشفى واللي بدك اياه، لك في عندي مرضى اشتريوا ادويه بالسوق السوداء مش معروف منين جايبينها
بمئات الدولارات،
ولا اذا فيها اذا مزبوطه كانت محفوظه ولا لا، ولا اللي عم بيعطيهم اياها منه طبيب ولا انه صيدلي حتى، عرفت علي؟ حدا بقلب مقهى تحت الطاولة بياخد منهم 600-700 دولار كاش فريش وبيعطيهم 6 أمبولات مش معروف شو قصته، وبيجي بيقولك دخيلك عطيلي منحبه هالأمبولات بركي نقدر نخلصه. إذا وقت بتوصل أنت لهالمرحلة هاي من التعلق بحبال الهوى، كثير عليك انك تقول انا بدي طعم كل عائلتي واحميها، واعطوني انتو يا منظمة حكومية وغير حكومية اعطوني الوسيلة لحتى اقدر اوصل لمبتغاي بأسرع وقت ممكن.
يعني يصح المثل يا دكتور، مع انه عم ناخذ وقت الحلقه، انا المواضيع كثير مع حضرتك، اتسالوني عن سقم صحتي هي العجب في هذا البلد للاسف.
اي والله.
دكتور جورج فيليكيان، قيل ان فيروس كورونا هو فيروس رئوي بامتياز وهذا صحيح، وفيروس شرايين بامتياز وهذا صحيح، وفيروس يذهب الى دم كل المناطق. دكتور باختصار، مع انه هذا السؤال لا يحمل الاختصار، ماذا يفعل كورونا في جسمنا من تداعيات؟
كل شيء.
كل شيء.
بيعمل كل شيء. هذا جواب سريع. لا لحتى جرب وضحه شوي صغيرة. مثل ما تفضلت الفيروس الولوج إلى الجسم عادة بيكون من خلال الجهاز التنفسي بمعظم الحالات. ولكن في 15% من الناس بيجوا بعوارض جهاز هضمي فقط. ما بيكون عندنا أي عارض بجهاز تنفسي وبالتالي في يكون له علاقة بجهاز غير الجهاز التنفسي. ولكن يلج إلى الجسم من الجهاز التنفسي لأنه تعليقته المدخل تبعه له المفتاح تبعه له بيجي على الأيس ريسبتر اللي هو بقلب الرواية وكمان يلج من الجهاز التنفسي العلوي يعني من أفا البلعوم وهذا والأنف ومن هيك بيتاخد البي سي ار هونيك. طبعا مثل ما انت تفضلت لانه بيأثر على الشرايين بالجسم كلياته محل ما بيوصل الشريان ومحل ما بيوصل الوريد بيوصل الفيروس. وبالتالي انا اذا بتحب اوصف بقول انه وبعد ما عنا الاجوبه بس هيدي ملاحظاتي ومشاهداتي انا بالنسبه لي الكورونا بيكبر وبيركز إذا بدك بيظهر ضعف كل إنسان. يعني اللي عنده مشكل بجهاز معين بيزيده الكورونا، اللي عنده مشكل بجهاز الرواية بيقدر يتعبه أكثر، اللي عنده مشكل بجهاز الشرايين القلب بيتعبه أكثر وإنت وماشي. وبالتالي الكورونا إذا بدك يكشف عوراتنا أو يضخم مشاكلنا اللي كنا نعرفها واللي ما بنعرفها. وبالتالي بيقدر يأثر على كل الأجهزة وبيقدر يأثر على كل الأعضاء الحيوية ومن هون خطورته. والمشكل الأكبر هو أنه بيقدر هالتأثير يكون طويل الأمد ليمتد لأشهر أو لحتى أكثر من سنة مثل ما بيّن بالدراسات من الصين ومن أوروبا.
نحن نعرف دكتور جوفيليكيان حضرتك يعني كل المعلومات التي تكتسبها بين مزدوجين والخبرات توثقها وهناك دراسات ونحن نعرف أهمية الدراسات التي تجريها شخصيا حول كورونا. دكتور جوفيليكيان بعض الدراسات تشير إلى أن أعراض الفيروس تختفي عادة في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لكن مريضا واحدا من كل 10 يصاب بأعراض طويلة الأمد. وطبعا التداعيات والعوارض تكون أكثر حدة لدى من دخل غرف العناية الفائقة والتنفس الاصطناعي. هذا كلام علمي وطبي دكتور، يعني العوارض فيما بعد التعافي تكون شدتها تبعا لحال المريض ما قبل أو خلال الإصابة.
ليك انا ايه انا بتصور اللي انت قلته صحيح، ولكن بتصور بده شوية توضيح. شخص من 10 هي نسبة قليلة، لحجرب فصلها شوي صغيرة. الدراسة اللي طلعت من ووهان لقيت انه شخص من 3 أشخاص من 4 75% بعد سنة كاملة من الانتهاء من الكوفيد كان بعد عندهم عارض بعده موجود من وقت الكوفيد. صحيح هلا هيدا عارض، ها لحتى نكون دقيقين باللي عم نقوله، هيدا عارض. ولكن بس يكون في عندك عضو اساسي او جهاز مؤثر بالكورونا بشكل طويل الامد النسبة طبعا بتصير اخف. ولح احكي على عدة اجهزة، واحد منهم كتير مهم لكل المستمعين هو الحاستي الشم والذوق.
صحيح.
سو إذا بدك أنت نسبة كبيرة توصل لحد تقريبا نص المرضى يلي بيلقطوا الكورونا فيهم يعملوا مشاكل بالحاستي الذوق والشم بدرجات متفاوتة كل التفاوت، يعني من الأقل تأثير لأكثر تأثير لدرجة بيبطل يشم ولا يدوق شيء أبدا أبدا، بيقدر يكدش بصل وما يفكره جاتو. بنفس المنطق كمان التعافي أو استرجاع حاستي الذوق والشم تختلف باختلاف الأشخاص وبكل النسب. ففي ناس بعد يومين تاتي بيرجعوا وكأن شأن لم يكن، وفي ناس بعد سنة كاملة بيكونوا بعد ما استردوا أو استردوا حاستي الشم والذوق بطريقة مختلفة وإذا بدك غريبة عن ما كانوا قبل الكورونا. يعني بيصيروا بيشموا قصص ما كانوا يشموها قبل، أو بيشموا روائح كريهة مثل رائحة السمك الفاسد أو رائحة الحديد أو غيره، أو بيستطعموا بقصص عاطلة مثل طعم الأسيد أو الجنزار أو غيره. وبالتالي هدول الناس بيقدروا يعانوا على المدى الطويل. هيدا جزء من عوارض طويلة الأمد بتأثر علينا بحياتنا اليومية. ما حدا حيموت إذا ما عم يشم أو يدوق مظبوط، ولكن تخيل حياتك أنت على المدى الطويل أنه حاسة الشم والذوق عندك ما بقى ترجع بشكل طبيعي مثل قبل. وبالأخص في ناس بيكونوا حياتهم معلقة بهالشغل من ناحية شغلهم. تخيل أنت مثلا شاف مثلا أو حدا متذوقي النبيذ ولا غيره، تخيل إذا بيتغير حياتهم. هلأ في أعضاء أساسية تانية، التاني اللي حأحكي عنه هو الرئتين، هذا شغلتي. ولحتى أحكي بمنظار شوي إذا بدك إيجابي أكثر، حتى يلي عانوا من الكورونا بشكل كتير قوي على الجهاز التنفسي والرئتين، وعازوا أجهزة التنفس الصناعي، وعازوا كمية كبيرة من الأكسجين وأجهزة الضغط وغيره، هيدول الناس إذا كتب لهم يتعافوا ويتحسنوا بيضلوا يتعافوا لفترة أشهر من بعد ما يكونوا خلصوا من الكورونا، والتعافي بيضل مكمل لدرجة كتير عالية. يعني قليل الناس اللي أنا على القليل شفتهم وعاينتهم وتابعتهم يلي بعد 6 أشهر تقريبا من ما خلصوا من الكوفيد بقي عندهم آثار تذكر على الرئتين، وهدول الناس كانوا كتير مريضين بالكورونا. وبالتالي هيدي باركة يعني. إذا بدك تفاؤل إنه بس يحل عنك الكورونا آخر شيء بيحل بمعظم الحالات وبدرجة كبيرة على الأعضاء الأساسية. بس كلمتين على الجهاز القلب والضغط والنبض، لأنه هدول مهمين، هدول احنا نسميهم الفيتال ساينز، ما هيك مؤشرات الحيوية. هدول المؤشرات الحيوية هن مهمين. ليش؟ لأنه أنت بتعيش إذا عندك ضغط، وإذا راح ضغطك بتعمل دبحة أو بتموت أو بتوقع أو بتدوخ. وبالتالي الكورونا اتضح هلأ بعد المتابعات أنه بيضرب جهاز إذا بدك الأوتونوميك سيستم أو جهاز الأوتوماتيك إذا بدك، اللي بينظم لك حرارة جسمك وبينظم لك ضربات القلب وانتظامه، بينظم لك ضغط الشرايين وضغط الدم. هيدول في أشخاص بيصير بيلعب ضغطهم وبيلعب نبضهم بدرجة كتير عالية. وصراحة نحن لاحظنا أنه بالمتلقي اللقاح وبالأخص لقاح فايزر،
نعم،
إن احنا عم نعطيه الدولة، لاحظنا انه من الاعراض الكتير اللي عم بتصير واللي الحمد لله قصيرة الامد وبتتعافى بسرعة، هي ارتفاع او خربطة بضغط الدم وبكهربة القلب بالنبض. وبالتالي هيدول بيشبهوا اللي عم نشوفهم مع الكورونا. لحتى اقول انه للأسف، وهيدي صراحة كتير بتحز بقلبي، لانه مبارح خسرت شاب بعمره 28 سنة لهيك مضاعفات، لأنه فجأة عمل نزل نبض القلب ل 30 وبعدين عمل توقف بعضلة القلب، وكل شيء جربنا نعمل إنعاش ما قدرنا ننعشه. وبالتالي هيدا الجهاز عرضة للضرر من الكوفيد وبتعافى، ولكن أيام عندنا صعوبة أكثر بتعافيه لأنه هو من المؤشرات الحيوية.
دكتور، للاستضاح لو سمحت، في مخاص شاب أكيد الله يرحمه ويصبر أهله، بدأت تكون الحالات حادة جدا تيوصل لهالمرحلة أو مش بالضرورة حتى؟
لا، ليك ايه ولا يعني فيها بالحالات الحادة جدا عم نشوفها أكثر، ولكن فيها تكون بدون ما يكون في حالات حادة جدا. وبالتالي الكورونا ينتقي المناطق الضعيفة أو يعني هذا اللي مبين علينا. يعني أنا في عندي شخص بيعز علي ما كان عنده أي مرض بالقلب على علمه، ما بيدخن أبدا، بيعمل حمية وبيعمل رياضة وإلى آخره، عمل كورونا بعد 42 ساعة ما عمل كورونا عمل جرحة قلبية، والحمد لله طلع منه وتعافى، ولكن يعني كان لو ما كان بالمستشفى كان توفى. وبالتالي نحن بالنسبة لنا منقول دايما انه الجهاز الشرايين والأوعية الدموية عرضة للضرر من الكورونا بطرق صعبة اذا بدك التقدير، والخطورة كتير ايام، لانه ما بتعطينا اشير قبل بوقت لحتى نقدر ننتبه لها. ومن هيك هدول الخطرين،
من هون اهمية الوقاية والتلقيح بسرعة. يا ريت.
صحيح.
دكتور جورج فيليكيان، يعني مستشفى القديس جورجس الجامعي ومعظم إذا مش كل المستشفيات الجامعية في لبنان وغيرها أنشأت خلايا للتعافي ما بعد كورونا، وهذا يعني شيء بالرغم من كل هالظروف تشكرون عليه. للأسف الوقت عم بدهمنا دكتور جورج فيليكيان، لو سمحت بهيك باختصار إذا بتسمح، بالنسبة للرواية بدنا نبلش فيهم، التعافي بحاجة إلى بعد كورونا، أكيد عم نحكي بحاجة إلى متابعة طبية وصور أشعة وإلى آخره، كل هذه الأمور، لا يتعافى فقط المريض في منزله لوحده، هذا صحيح؟
صحيح طبعا. هلا في تعافي بمنزله ولكن في عنده قصص لازم يعملها، عنده شغل. سو نحن بنقول كل اللي بتكونوا عندهم كورونا وتعبوا، يعني فاتوا مستشفى وعازوا علاجات وكانوا تعبانين ما فيهم يتحركوا لانه عايزين كميه اكسجين بس للقيام بواجباتهم الحياتيه، هدول الناس خسروا كثير من وزنهم جان، خسروا من صحيح. وزنهم الدهن طبعا، ولكن خسروا كمان من عضلهم، وهيدا الخطوره هون. الخطوره هي بخساره العضل، نحن بنعيش بعضلاتنا، وبالتالي عنا مهمة إعادة تأهيل كل اللي تعافوا من الكورونا ليردوا العضل اللي كانوا فقدوه، مع المحافظة على الدهن اللي فقدوه. نحن ما عنا مشكلة نستعملها هيدي إذا بدك خطوة جيدة، ولكن ضروري يتعافى الجهاز العضلي ويردوه، لأنه هيدا اللي بيحميهم وبيقدر يعمل لهم إذا بدك الريزيرف اللي عاوزينه، وهيدا بيتطلب أيام علاجات فيزيائية. نحن بنتعاون مع المركز الفيزيائي، العلاج الفيزيائي عنا بالمستشفى القضية جورجوس، وعندنا ناس كتير كفؤين عم بيساعدونا لحتى نقدر نلبي حاجاتنا، بيساعدونا بتعافي الرئتين بالتشست فيزيوثيرابي، بيساعدونا بتعافي المجموعات العضلية تريننج لسبيشال ماسلز وإلى آخره، ليكون الشخص قادر يرجع يعاود نشاطاته اللي كان بيحبها. هيدول كتير أساس، وهيدول بيترافقوا وبيروحوا جنب جنبا إلى جنب مع كل الحالات الباقية اللي عاوزينها. يعني نحن منقول إنه الشخص اللي بيتعافى من كورونا إذا عنده سكر لازم السكر يكون تحت السيطرة التامة، إذا عنده مشاكل كلى بده مراقبة عن قريب، إذا عنده مشاكل قلب بده يتابع مع حكيم القلب، وبالتالي هي إذا بدك مجهود جماعي
صحيح،
يعني طلب تضافر كل الاختصاصات لحتى يرجع المريض يتعافى على كل الأصعدة.
يعني التعافي من كورونا دكتور جافيليكيان وهذا الكلام لحضرتك لا يعني أننا بتنا في منطقة الأمان، لأنه ممكن أي مشكلة أو تداعيات معينة تردنا إلى المربع بين مزدوجين، قد يكون خطير أحيانا إذا لم يكن تدارك الوضع كما يجب.
يعني لتكون لحتى تشوف قديش أنت اللي عم تقوله دقيق، في دراستين طلعوا، دراسة بالولايات المتحدة ودراسة بإنجلترا، دراسة بالولايات المتحدة بين National Institutes of Health لقيت أنه بعد ما يتعافى مريض الكورونا ويفل على البيت 25% من هدول الأشخاص رجعوا يدخلوا مستشفى يتوفوا ضمن 60 يوم بعد ما فلوا من المستشفى وراحوا على البيت. وبالمملكة المتحدة شخص من 8-12.5% يعني توفوا بضمن مهلة 140 يوم بعد ما فلوا من المستشفى، وبالتالي اللي عم تقوله كتير دقيق. وأنا برجع بوضح أكتر أنه وقت اللي طلعوا بأسباب الوفاة لقيوا أنه متعددة، وبترجع للي حكيناه نحن من شوي أنه صحيح. الكورونا بيجي وبيضرب نقطة ضعفك وبيكبرها، فاللي عنده مشكل صغير بالقلب بيكبره، اللي عنده مشكل بالرواية بيكبره، عنده مشكل بالكلى بيكبره، وأنت وماشي. وبالتالي ضروري جدا نتذكر أنه كونوا تعافينا ونحن على البيت أبدا المعركة ما خلصت، المعركة يمكن بلشت، ومسؤولين نحن قد طبيبنا عنا انه نمنع عنا تزيد.
دكتور في سؤال عن الرئتين، كتار أشخاص حقيقة عرفوا أنه حضرتك ضيفنا حملوني إياه، هو التالي أنه بعض الأشخاص بيتعافوا من كورونا ولكن بيضل في مشاكل بالرئتين وبتضطروا تعطون كورتيزون لفترات طويلة والحرارة بتطلع 9 أحيانا 9.5 وبيكونوا متعافين من كورونا. ما السبب وراء ذلك وماذا يفعلون هؤلاء؟ يعني الدخول إلى المستشفى متابعة طبية، أكيد عم بيتابعوا طبيا ولكن لم ينتهوا من التداعيات على الرئتين، هذا بإطار التعافي بيكون اللي عم نقوله دكتور؟
لا، هيدا يمكن له علاقة بالعلاجات اللي نحن بنكون عطيناها واللي طبعا ما بتجي ببلاش. انا كنت قايل لك قبل انه انا ما بعطي حب الدواء الا ما اكون اكيد انه منفع اكبر من احتمال الضرر، وهذا بينطبق طبعا على الكورتيزون، بينطبق على المضادات الحيوية يلي ما لها دور بعلاج الكورونا، ويلي نحن بنلاقي صعوبة نفهم ليش في ناس بيصيروا ياخذوا انتيبيوتيك بيوصفوا لحالهم، او طبيبهم بيوصف لهم انتيبيوتيك، او الصيدلاني بيوصف لهم انتيبيوتيك بالوقت اللي عندك فيروس. هيدا الانتيبيوتيك اللي بتاخده ما بيجي ببلاش، هيدا بيقدر يعمل لك تحول البكتيريا اللي عندك الى بكتيريا تبعود المستشفيات او بكتيريا مضاده للانتيبيوتيك، يعني هدول ريزيستنت اللي بيصيروا مؤذيين بيسموهم جراثيم المستشفى. هدول فيهم بعدين بعد ما كنت عافيت من الكوفيد فيهم يأذوك ويأذوك بطريقة كتير خطرة في روحك يعني. وبالتالي السؤال اللي تحته انت كتير واسع، من الآخر كل حدا بيخلص كورونا مكشوف انه يلقط التهابات تانية لانه مناعته واطية، ونفس الوقت العلاجات اللي تلقاها كرمال الكورونا فيها بحد ذاتها تشكل ارضية صالحة لحتى يلقط التهابات وامراض جرثومية اخرى بسموهم سوبر امبوزد باكتيريال انفكشنز، او يعمل مشاكل لها علاقة بالعلاجات بتأثر على مناعته وبتخليه عرضة انه يعمل التهابات باماكن اخرى من جسمه. وبالتالي ضروري يكون الطبيب اللي عم يعالج المريض عم يتابعه عن قرب، بالاخص بعد ما يفل من المستشفى، لحتى يتاكد انه ما في عنده رواسب معقول تستدعي التدخل بعدين وما يتاخر بالتدخل.
عظيم، وضحت الفكره. دكتور جافيل كيون، في الحالات التي لا تستدعي دخول المستشفى وتتعافى في المنزل، هذه النسبه الكبيره الحمد لله، هل هؤلاء الاشخاص بحاجه الى متابعه ايضا بعد شفاء من كورونا كاولئك الذين دخلوا مستشفى وكانت المعاناه اكبر؟
ايه طبعا بحاجة، وهون برجع بقول هدول الناس بالذات يلي مخليهم بالبيت وما عم نراقبهم نحنا، ولأنه منصير منكون خايفين أكتر كأطباء، منصير نقول بركي عنده هيدا ميكروب بكتيريا خليني أعطيه أنتيبيوتيك على صحة السلامة. ما في شيء اسمه أنتيبيوتيك على صحة السلامة، ما في شيء اسمه كورتيزون على صحة السلامة، كل شيء بتعمله له تمن. وبالتالي أنا بالنسبة لي المريض اللي بالبيت إذا ما عندي علاقة معه جيدة وبعرف شو عم بعطيه وليش وعم تابعه أي متى لازم جيبه، هيدا بشكل علي، أنا عم بحكي عن حالي، أنا بشكل علي ضغط أكبر لأنه مسؤولية أكبر كونه بعيد عن عيوني. وبالتالي بدعي كل العالم وكل اللي عم يسمعونا، ما بناخد علاجات من راسنا وما بناخد علاجات منا عارفين قديش إمكان الضرر منا حتى ولو لا منفعة. وبالتالي كتير ضروري المتابعة مع طبيبنا وشو بيقلنا، ولدرجة تكون بالنهاية مفيدة لنا نحن ولصحتنا.
نعم دكتور، يعني مثل ما ذكرت حضرتك كورونا يسبب أمراض حتى عصبية، اكتئاب، دوخة، انخفاض درجات الوعي، الانتباه، صعوبة التركيز، يسبب أيضا سكتات دماغية، أيضا يفعل ما يفعله بالكبد. الخلية التي أنشئت في المستشفيات الجامعية وفي مستشفى القضية جورجوس تحديدا، يعني هناك أطباء اختصاصيين لكل جهاز من أجهزة الجسم للوقوف على ما فعله كورونا في هذه الأجهزة بهالتسويات بهالأعضاء بالجسم دكتور؟
صحيح. هلا اللي بيضحك انه مثلنا هن كمان عم يتعلموا، يعني كلنا عم نتعلم، نحن عم ناكل قتل كورونا للأسف. ولكن ايه اللي تفضلت فيه مهم، وهيدا من الاسباب اللي خلتنا نعرف انه التهاب الاوعية الدموية والتهاب الشرايين هو اساس بالمشاكل اللي معقول تصير، بالاخص على الجهاز العصبي وعلى اذا بدك الضبابية بالدماغ بعمل الدماغ وغيره، وهدول اللي خلونا نحن منتابع مرضى ونتأكد انه عم نعطيهم ادوية مضادة للالتهابات. هلا اللي انت مضاد الالتهابات كانتي انفلاماتوار مش كانتي بيديك، يفهموني غلط. ولكن بنفس المنطق انا بحب اقول انه قصة الاحباط قصة كتير كبيرة. تخيل انت حدا عمره 30 سنة او 20 سنة وما في يمشي من اول الاوضة لاخرها، الشخص كان يمكن يركض ماراثون ما تفرق معه، هلا ما في يمشي 3 امتار بدون ما يلهت وياخد نفس، هيدي بتعمل احباط للي ما عنده اصلا مشاكل نفسية تذكر. فكيف بالاحرى اذا كان هذا الشخص كمان كان بالمستشفى بمحل معزول ومسكر ما في يشوف محبينه، بيفوتوا لعنده ناس لابسين من فوق تحت وبيقولوا له ان شاء الله خير، وعارف هو من عيونهم انه هن كمان عم يتساءلوا اذا حيقدروا يساعدوه ولا لا. هدول كلياتهم بيشكلوا ضغط نفسي كتير كبير على المريض وعلى الطبيب وعلى العائله وعلى المجتمع ككل. من هيك كتير مهم انه تتضافر الجهود لحتى نجرب نعرف اكثر واكثر عن هالفيروس لحتى نقدر ندافع عن حالنا ونقدر نطلع بعلاجات تكون ناجعه. وطبعا برجع باكد انه اللقاح لكل الناس باسرع وقت ممكن هو فرصتنا الاكيده بهالتك هاي لحتى نقدر نتغلب على الجائحة.
نعم دكتور، الأدوية المهدئة والمضادة للاكتئاب دخلت في بروتوكول العلاج أم حسب الأشخاص؟
لا دخلت، لأنه دخلت أبكر، مع أنه بسمح لحالي يعني مع أنه منه اختصاصي، لأنه في دراسات أرجت أنه بعد أدوية الاكتئاب تساعد على تخفيف الالتهابات الناتجة عن الكورونا. وبالتالي يعني هدول بيسموهم SSRI، هدول الأدوية كتير أصلا نستعملهم للاكتئاب عادة، مثل الفينلافاكسين مثلا وغيره، يعني الكاتيجوري طويلة. المختصر المفيد انه هيدول الادوية مش بس بيساعدوني لحتى يساعدوا المرض الشخص يتغلب على الضغوطات النفسية والتبعات النفسية للكورونا وشو عملت فيه وبنسيجه هو المجتمعي، ولكن كمان بيساعدونا لتخفف من الالتهاب تبع الكورونا. وبالتالي عم نستعمل هدول المضادات للاكتئاب لانه بالنسبة لنا منفعتهم أكبر من احتمال الضرر اللي معقول تنتج عنه.
دكتور جوفيليكيان، التعافي من كورونا لا يعني بالضرورة نهاية المعاناة كما ذكرت حضرتك وشرحت، ولكن هل يعني أخذ اللقاح سواء جرعة واحدة أو جرعتين نهاية المعاناة يا دكتور؟
ايه سو هيدا كمان سؤال كتير مهم، لانه الجواب عليه منه كتير واضح، ولكن صار في عنا شوية معلومات اوضح. اي شخص اخذ الفيروس وتعافى منه عنده مناعة مكتسبة بالتكفي لبين 3-6 شهور. هيدا الشخص بعد 3 شهور ما يكون خلص من الكوفيد لازم ياخد جرعة حسب الفرنسيين وبتكفيه، وحسب CDC بامريكا بده جرعتين مثل العادة وكأنه لم يصب بالكوفيد قبل. طلع بعدين دراسات من كم يوم بس 3-4 أيام يمكن أنه لا، جرعة واحدة لشخص أخذ الكورونا قبل بعد 3-6 من الإصابة بالكورونا والتعافي بتكفيه لحتى يكون خلص من يعني أمن إذا بدك مناعته. وبالتالي اللقاح ضروري، ضروري ينعطى للي اخذ كوفيد اكتر، بيساعده لحتى يقوي المناعة، حتى ولو في شوية سؤال علامة استفهام على اذا جرعة ولا اثنين، ولكن بتفرق يمكن هيدي الفكرة ساعتها اذا انت عندك عدد محدود من الجرعات وعدد كبير من اللي بحاجة للقاح. انا اذا عندي 10 اشخاص كل واحد بده لقاحين بدي 20 لقاح، اما اذا كان فرد لقاح بكفيهم بقدر اعطي 20 شخص اللقاح. ونحن لأنه للأسباب اللي منيحة ومش منيحة عم ينتشر عنا الفيروس بعد الأعداد عم بتزيد، عم بيصير في مناعة مكتسبة اللي هي مناعة قطيع، ما هيك مناعة مجتمعية عم نشوفها، بتصور تخطت 30% بتقديري صراحة، ما عندي الأرقام، ولكن تخطت 30% بتقديري. وبالتالي يمكن في عندك أنت 30% من اللبنانيين يلي بحاجة لجرعة يمكن مش جرعتين، أو على القليل فيك تعطيهم جرعة وتعطي الباقيين جرعة وبعدين بتشوف إذا بتعطيهم الجرعة الثانية إذا ظل عندك، أو إذا كان في عندك هالترف أنك تعطي جرعات لقد ما بتعوز من العالم.
يعني دكتور يمكن يجي وقت ثالث جرعة ورابع جرعة، بعد في ناس بلبنان إذا بقيت وتيرة التلقيح كما هي لن يحصلوا على اللقاح بكل ما الكلمة من معنى، وهذا صحيح. شيء واضح حقيقة.
صحيح.
دكتور جورج فليكيون، الوقت انتهى، ولكن لو سمحت ككلمة أخيرة، ماذا تقول لكل مصاب وتعافى ولم يكترث بالتداعيات، وماذا تقول لكل مصاب ولم يكترث حتى بالوباء الذي هو فيه سواء كان بسيطا أم لا؟ وسؤال دكتور كتار عم يطرحوه، في حال يعني طالما المخاطر هي غير محددة ولم يعني بعد ما وصلنا لوقت كأطباء حضرتكم وكباحثين أنه تأكد كل شيء عن كورونا وحصرنا كل المعلومات والأبحاث والتداعيات، هل ما يمنع إذا كان في محل بالمستشفى أكيد، هل ما يمنع أنه شخص ولو إصابة خفيفة وأراد أن يدخل المستشفى زيادة للإطمئنان، يعني هذا من حقه، وهذا قد يكون يعني من واجبه، لأنه متذكرت حضرتك دكتور أنه حتى بالحالات الخفيفة قد يكون هناك ذبحة قلبية، قد يكون هناك اختلال بكهربائية القلب وتكون هناك كارثة، يعني من حق كل شخص يقول أنا بتفوت على مستشفى وتابع حالي ولو كلفني الأمر ما يكلفني من أموال.
بقول لهم ثلاث شغلات. اول شيء بقول لهم الحمد لله على السلامه لانه خلصوا من الكورونا، وبالتالي اول معركه خلصوا منها. اثنين بقول لهم ما تنبسطوا كثير، لانه اذا ما كملتوا واجباتكم بانه تنتبهوا للاعراض طويله الامد وتنتبهوا لكيف تتابعوا مع طبيبكم لحتى تردوا اللي خسرتوه وترجعوا تقووا مناعتكم وتستردوا عافيتكم مزبوط، فيكم اللي ربحتوه بالاول تخسروه بالاخر. وثالثا بقول لهم انه بعد مسؤوليتهم المجتمعيه كبيره من ناحيه انه ياخذوا احتياطات، يتلقوا اللقاح مثل ما طبيبهم بيقول، ويتفائلوا لانه إذا عملوا كل اللي لازم يعملوه وإذا تابعوا مع طبيب عم يواكب التطورات بالكوفيد لح يلاقوا حالهم أحسن كتير وبوقت أسرع بكتير. هلأ إذا كانوا هدول الناس عم بيتابعوا طبيبهم هو اللي حيقول لهم أيمتى لازم يفوتوا مستشفى وأيمتى لازم يتلقوا علاج بقلب المستشفى وأيمتى بدهم مراقبة وأيمتى بدهم متابعة أو بدهم فحوصات خاصة، وبالتالي بيشيلوا عن ظهرهم هني مسؤولية أنهم يفوتوا على صحة السلامة على أسرة محدودة وعلى جهاز طبي منهك. وبالتالي أنا بتصور الشراكة بين الطبيب وبين المريض بتضل كل عمرها هي المعادلة الذهبية لحتى تقدر تعمل مجتمع يكون بصحة جيدة، وبالأخص يكون قادر أنه ياخد أساليب الوقاية اللي بتحميه وبتحمي المجتمع وبتحمي الجهاز الطبي.
ووجود أطباء مثل حضرتكم دكتور جورج فيليكيان تبقى صحتنا في المربع الذهبي دائما. وحقيقة نحن نطلب من ربنا أنه الله يحميكم ويحمي الجهاز الطبي يلي رغم من كل الظروف لم تخونوا أبدا همته وكان دائما عند حسن ظن الجميع رغم من كل الظروف المادية والاجتماعية وغيرها يلي عم نمر فيها. دكتور جورج فيليكيان رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى القديس جورجوس الجامعي، ألف شكر لحضرتك وعلى هذه الإطلالة التي بكل إطلالة مع حضرتك إفادة وإفادة كتير مهمة. شكرا دكتور.
الله يكون معك.
أعزائي المستمعين، إذا بتحبوا تستشيروا الدكتور جورج فيليكيان في مخص كورونا والتعافي بعد كورونا بإمكانكم الاتصال على الرقم 03-49-7574. شكر للمخرج الإذاعة الزميل بيتر شاهين. لكم أطيب تحيات جون حتشيتي وإلى اللقاء.